بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. وقد سبق أن ذكرنا حكم العمرة في أول كتاب الحج، وتحدثنا عن حكمها في أول ما تحدثنا عن كتاب الحج. واختلف أهل العلم في حكم العمرة، وجمهور أهل العلم على أنها واجبة، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الحديث والأثر، وبه جزم البخاري، فبوب هذا الباب بقوله: باب وجوب العمرة. واستدلوا بقول صبي بن معبد لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له: هديت لسنة نبيك. أخرجه أبو داود. وجاء عند ابن خزيمة وغيره من حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، وقد جاء فيه: وأن تحج وتعتمر. وهذا إسناده قوي، ولعموم قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أقيموهما. واستدل أيضا بما رواه البخاري في هذا الباب معلقا عن ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وذهب المالكية في المشهور عنهم، وهو القول الثاني، أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية. واستدل بما رواه الحجاج بن أرطاه عن محمد بن المنكدر عن جابر أن قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. أخرجه الترمذي، لكن الحجاج ابن أرطاه ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. أخرجه ابن عدي، وابن لهيعة ضعيف أيضا، وابن لهيعة ضعيف، ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء. بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة. وهذا موقوف على جابر. والقول الأظهر في هذه المسألة والأرجح هو وجوب العمرة مطلقا. وكما سبق لنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته: هل على النساء من جهاد؟ قال: لا، لكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. فسوى بين الحج والعمرة وقارن بينهما، فيكون حكمهما واحدا، وهو الوجوب. واختلف، وهذه مسألة أخرى، اختلف في العمرة للمكي، لأهل مكة. ذهب جمع من أهل العلم وأكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا عمرة عليهم، لأن العمرة تعريفها في اللغة الزيارة، وأهل مكة لا يزورون بيت الله الحرام، فهم مقيمون فيها وهم أهلها، فكيف يزورونها؟ ولأجل هذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يخرج من مكة وهو مقيم فيها فيعتمر. لم ينقل عن السلف رحمهم الله، وهم ممن كان مقيما في مكة، أنه كان يخرج منها للحل فيحرم. لم ينقل عنهم ذلك، فدل ذلك على أن العمرة لا تشرع للمكي، لأهل مكة. وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وعطاء وأحمد، لأنها لا تجب عليهم، على أهل مكة، وإن كانت واجبة على غيرهم. وفي هذا الحديث قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه. ومرت معنا هذه المسألة في أوائل كتاب مواقيت الصلاة، أبواب الصلاة، وتكلمنا عن هذه المسألة. وهنا مسألة أخرى، وهي أن بعضهم استشكل كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، ليوم قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبمجرد اجتناب الكبائر تكفر الذنوب الصغائر. وهنا قال في هذا الحديث العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، وجاء في زيادة في صحيح مسلم إذا اجتنبت الكبائر، فإذا كان مجرد اجتناب الكبائر يكفر الذنوب الصغائر. وهنا ذكر أن العمرة إلى العمرة تكفر أيضا، فتكفر ماذا هذه العمرة؟ يجاب عن ذلك أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وأما تكفير اجتناب الكبائر فهو عام لجميع عمر العبد، فاختلف من هذه الجهة. العمرة تكفر في زمانها في وقتها، أما اجتناب الكبائر فهو يمتد لعمر الإنسان مطلقا. وهذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل العمرة، لكن دلالته على وجوبها ليس بظاهر، أليس كذلك؟ المؤلف يقول باب وجوب العمرة وفضلها، أما الفضل فظاهر، أما الوجوب فهو ليس بظاهر في الدلالة على وجوب العمرة. لكن البخاري رحمه الله لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فقوله تابعوا بين الحج والعمرة ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة، فيكون ذلك فيه دلالة على وجوب العمرة، لأن الله عز وجل سوى بينهما وعطف بالعمرة على الحج، فدل ذلك على أنهما في أصل الحكم واحد. وإذا كان الحج واجبا اتفاقا وإجماعا وبلا خلاف، فكذلك يلحق به العمرة في الوجوب في كونها واجبة. ولأجل هذا روى البخاري رحمه الله في هذا الباب موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال عن العمرة قال إنها لقرينتها في كتاب الله، إنها لقرينته في كتاب الله، يعني أن العمرة قرينة الحج، فإذا كان الحج واجبا فكذلك العمرة تكون واجبة. وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد، وقد تكلمنا عن الحج المبرور فيما سبق في أوائل الكلام على كتاب الحج وفضله. وجاء عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. واستفاد من حديث ابن مسعود المذكور أن المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة ما جاء مبينا في حديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل عند الترمذي: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي هذا الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، وأنه يستحب الاكثار من العمرة مطلقا، خلافا لمن قال بكراهة ذلك أن يعتمر أكثر من مرة في السنة. فقد ذهب جمع من أهل العلم لأنه لا يشرع للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، لكن هذا الحديث وحديث ابن مسعود الذي ذكرته عند الترمذي يردان على هذا القول، ففيهما إطلاق استحباب والحث على تكرار العمرة مطلقا بلا كراهة، خلافا لما ذهب إليه المالكية وغيرهم إلى أنه يكره للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. وقال بعضهم إنه لا يعتمر في الشهر أكثر من مرة، وهم استدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكرر العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، بل إنه لم يعتمر إلا أربع عمر كما سيأتي بإذن الله، وقد فعلها من سنة إلى سنة. وأفعاله عليه الصلاة والسلام إما أن تكون واجبة أو على الاستحباب، فيكون خلافها إما منهيا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. لكن أجيب عن ذلك بأن المندوب لا ينحصر في فعله عليه الصلاة والسلام، فقد كان من هديه وسيرته أنه يترك الشيء ويحب أن يفعله كراهية أن يفرض على هذه الأمة، فكما ترك قيام الليل في رمضان لأجل أن لا يفرض على هذه الأمة، وترك أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام كان يحبها خشية أن تفرض على هذه الأمة، فهو يستحب فعله ويريد ويندب فعله ويحث عليه، وربما تركه لأجل أن لا يفهم منه، أو قد يخشى أو يخطئ الفهم في أنه واجب، فلأجل هذا يتركه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت الندب منه عليه الصلاة والسلام والحث على العمرة بقوله في هذا الحديث: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. وفي حديث مسعود: تابع بين الحج والعمرة الحديث. واتفق الفقهاء رحمه الله على جواز العمرة في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. نعم.
باب من اعتمر قبل الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. وقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحج.
كل عمره عليه الصلاة والسلام كانت قبل الحج، كما سيأتينا أنه اعتمر أربع عمر، ثلاث عمرات مفردة، والعمرة الرابعة هي التي كانت مع حجته لأنه حج قارنا، فقرن بين الحج والعمرة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قيل له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب. قال السائل: فقلت لعائشة: يا أماه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أربعة، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. وفي رواية أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
قال البخاري رحمه الله: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد فيه حديث عائشة وكذلك حديث ابن عمر، وهنا لم يذكره المختصر، وأورد فيه حديث أنس، وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين. والجمع بينه بين حديث البراء وبين حديث بقية الصحابة المذكورين، حديث ابن عمر وحديث أنس، نعم هو حديث ابن عمر وحديث عائشة سواء، نعم، وبين حديثهم أن البراء لم يعد العمرة التي قرنها بحجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه أيضا لم يعد العمرة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام وإن كانت قد وقعت في ذي القعدة، أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره كما ذكر ذلك غير واحد. إذن الجمع بين هذه الحديث، حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث البراء، كل هذه حديث ابن عمر وحديث أنس ذكروا فيها، كذلك وافقتهم عائشة، ذكروا فيها أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث عمر في ذي القعدة: العمرة الأولى، العمرة التي صد عنها في الحديبية، عمرة الحديبية، ثم عمرة القضية التي من العام التي بعده، وسميت القضية ليست قضاء لها، وإنما لأجل الكتاب القضاء الذي وقع بينه وبين من بنود صلح الحديبية بين النبي عليه السلام وقريش، أنه لا يعتمر هذه العام وإنما يأتي من العام القابل فيعتمر. نعم. وعمرة الجعران أيضا لما قسم غنائم حنين، هذه ثلاث عمر، واضح. العمرة الرابعة هي التي وقعت له عليه الصلاة والسلام مع حجته في حجة الوداع، لأنه حج قارنا فجمع بين الحج والعمرة، فيجمع حديث البراء قال إنه اعتمر عمرتين في ذي القعدة. كيف يجمع بين ذلك؟ يقال إنه لم يعد العمرة التي صد عنها، وهي عمرة إيش؟ الحديبية، صحيح أنه لم يعدها، فعد العمرتين اللتين بعدها وهي عمرة القضية وعمرة الجعرانة، أو يكون عد عمرة الحديبية وعمرة القضية ولكنه لم يعد عمرة الجعرانة لأنها قد خفيت عليه كما خفيت على عدد من الصحابة. وقد روى يونس بن بكير في زيادات المغازي وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر في ذي القعدة، وهذا أيضا موافق لحديث عائشة وابن عمر، وزاد عليه تعيين الشهر أنه في ذي القعدة. لكن روى سعيد بن منصور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر، عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال، وهذا إسناده قوي. وقد رواه أيضا ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا، لكن قولها في شوال يختلف طبعا عن قول غيرها في ذي القعدة. كيف يجمع بين ذلك؟ يجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ذي القعدة. وقال بعضهم في عد عمرة الحديبية التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، في عد الصحابة رضي الله عنهم عمرة الحديبية التي صد عنها عليه الصلاة والسلام في اعتبارهم عمرة، ما يدل على أنها عمرة تامة وإن لم يتمكن من إيش؟ من دخول المسجد الحرام والطواف والسعي والتقصير والحلق، لم يمكن من ذلك، وإنما تحلل عليه الصلاة والسلام أحصر وذبح هديه ثم حلق كما سيأتي بإذن الله. ففيه إشارة إلى صحة قول الجمهور من أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت، من صد عن البيت لا يجب عليه قضاء هذه العمرة أو قضاء هذا الحج الذي صد عنه وحبس عنه، خلافا للحنفية. ولو كانت عمرة القضية التي جاءت بعدها في السنة التي بعدها بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة، لكنهم لما عدوها عمرتين، لما عدوهما عمرتين دل على أن كل عمرة مستقلة وأن عمرة الحديبية عمرة تامة كاملة. وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاض قريشا فيها، لا لأنها وقعت قضاء على العمرة التي صد عنها. نعم. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون، فكان المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا لا يعتمرون حتى تنسلخ أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت جميع عمره في أشهر الحج في ذي القعدة، ولما حج أيضا في ذي الحجة، بل أرشد أصحابه رضي الله عنهم ممن لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه فيجعل ما قدم به عمره، فأمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوا ما قدموا به عمره لمخالفة المشركين في اعتقادهم الباطل. وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يخفى عليه بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة حرصه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له قد خفي عليه هذا الحكم، خفي عليه هذا الحكم، فكان يعتقد أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام إحدى عمره في رجب، فردت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط، يعني أنه قد أخطأ وهم، وإن كان قد شهد جميع تلك العمرات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد وهم في كون إحداها في رجب، بل كلها في ذي القعدة، 3 في ذي القعدة والعمرة الرابعة التي كانت مع حجته. وقد قال النووي سكوت ابن عمر على إنكار عائشة رضي الله عنهما يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك، وقال القرطبي عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان وهم وأنه رجع بقولها. ومن فوائد هذا الحديث فيه رد بعض العلماء على بعض، وحسن الأدب في الرد، وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث، ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، فترحمت له والتمست العذر له وبينت الحق والصواب في هذه المسألة التي جانب ابن عمر الصواب فيها. نعم.
باب عمرة التنعيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد.
باب عمرة التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة. يقول ابن القيم: ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. وفعل عائشة رضي الله عنها هو واقعة عين، لأنها انكسر خاطرها أن الناس ينصرفون بحج مفرد وعمرة مفردة، وهي تنصرف بحج وعمرة مقترنين مع بعضهما، وقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدها حزينة فسألها عن ذلك، فقالت: ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها. فالشاهد أن البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب ليبين هل تشرع عمرة التنعيم مطلقا، فيقال لا لا يشرع ذلك، ولذلك لم يعتمر هو عليه الصلاة والسلام، وقد كان حج إيش قارنا كما حجت عائشة رضي الله عنها إيش قارنة، ومع ذلك لم يعتمر عليه الصلاة والسلام بعد حجه، إذ لو كانت العمرة بعد الفراغ من الحج مشروعة لاعتمرها ولا فعلها عليه الصلاة والسلام، فلما تركها ولم يفعلها دل على عدم مشروعية ذلك إلا لمن كان في حال كحال عائشة رضي الله عنها. ومن هذا أظن تحدثنا عن تكرار العمرة في السفر الواحد ولا لا؟ مرت معنا هذه المسألة، ذكرناها نعم في أوائل كتاب الحج. طيب، قوله: أن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جمرة العقبة، متى؟ يوم العيد، صحيح. وجاء في رواية عند البخاري في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة، هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة بن مالك. لكن جاء في رواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، والسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، يعني سأل هذا السؤال الذي سأل فيه سراقة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء في هذا اللفظ في هذا السياق أنه كان في يوم العيد لما كان يرمي جمرة العقبة، وجاء في رواية في سياق عند مسلم أنه سأله لما أمرهم أول ما قدموا مكة، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم فيجعلوا التي قدموا بها عمرة في شأن من لم يكن معه هدي. فكيف يكون الجمع بين هاتين الروايتين؟ يقال إن هذا تمسك به من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج والعمرة، يعني أن الذي إن السؤال إنما ورد لما سأله سراقة فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله، أن هذا إنما جاء في سياق إيش لما أمرهم بالفسخ أول الأمر، أول ما قدموا مكة أمرهم أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة، فقال لكم هذه خاصة يا رسول الله، هل خاصة بكم؟ هل هي خاصة هذه السنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل للأبد. ويحتمل أن السؤال وقع منه مرتين، مرة في أول قدومهم لما أمرهم بالإحلال، ومرة أخرى وقع لما كان يرمي جمرة العقبة، وذلك لأن المكان قد تعدد. نعم. وقوله ألكم هذه خاصة يا رسول الله، قال لا بل للأبد، جاء في رواية ألنا هذه خاصة، وفي رواية جعفر عند مسلم فقام سراقة فقال يا رسول الله ألعامنا هذه أم للأبد، فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد أبدا. ومعناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج، وذلك إبطالا لما كان عليه الجاهلية من اعتقادهم الفاسد بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقيل معناه جواز القران، أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، هذا التفسير الثاني. وقيل هو الثالث، معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا قوي أيضا لأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل. بل الضار أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك. السؤال وقع عن فسخ الحج للعمرة، هل هو خاص بتلك السنة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعموم ليشمل ما سئل عنه وما لم يسأل عنه من التأويلات من بقية المعاني التي ذكرتها، فيكون المعنى يشمل هذه المعاني الثلاثة، يعني أنه إبطال لما كان يعتقده الجاهلية من عدم صحة العمرة في أشهر الحج، ثانيا دخول أعمال العمرة مع أعمال الحج، ثالثا جواز فسخ الحج إلى العمرة. نعم اقرأ.
باب أجر العمرة على قدر النصب. حديث عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه.
هنا ورد فيه رواية، المختصر لم يذكرها، أجرك على قدر نصبك أو قال تعبك، وفيه أنه كلما كثر التعب في العبادة فإنه يؤجر العبد على ذلك بقدر ذلك التعب، وكلما كثر التعب كلما كثر الأجر. لكن ها هنا مسألة، وهي أنه لا يشرع للمسلم أن يقصد التعب، أن يقصد الأشق ويلحق بنفسه المشقة، هذا غير مقصود للشارع. والله عز وجل لم يتعبدنا بأن نقصد المشاق، وإنما إذا حصلت المشقة في هذه العبادة، وكل العبادات لا تخلو من مشاق، كثرت أو قلت باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، فإن العبد يعظم أجره بقدر عظم تعبه. لكن أن يقصد الإنسان أن يشق على نفسه، فمثلا يتيسر له أن يسافر إلى بيت الله الحرام مثلا بالسيارة، فيقول لا أنا سأسافر إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام، هذا غير مشروع، غير مشروع. يتيسر له مثلا أن يستظل في الحج وأن يتنعم مثلا بالماء البارد وبالمكيفات، فيقول لا أنا سأترك هذه وأعتزلها حتى يكون أعظم لأجري في تحمل المشاق والتعب، يقول هذا غير مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة، ومر معنا هذا الحديث، كانت تسير وهي تمسك ناقتها وقد نذرت أن تحج لبيت الله ماشية وقد شق عليها ذلك وتعبت، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها أمرها أن تركب، أن تركبها، أمرها أن تركب هذه الناقة. وجاء في الحديث الآخر إن الله عن تعذيب هذه نفسها لغني، أو كما ورد. فالشاهد أن الإنسان كون يقصد المشاق غير مشروع، لكنه إذا حصلت له المشقة فإنه يؤجر على عظم هذه المشقة. قد يكون الإنسان يصاب بمرض مثلا في أثناء الحج فيصبر، فيكون أجره عظيما، يعظم أجره لأجل تحمل هذه المشقة. قد تكون المرأة حاملا في حجها وعمرتها، ولا شك أن هذا يكون شاقا عليها، فأجرها يعظم. قد يكون الحج في زمن الصيف والحر والزحام الشديد، يكون الأجر أعظم مما لو كان في وقت البراد، وقت الجو البارد، ولا يكون هناك مشقة عظيمة، ولا يكون مثلا هناك زحام شديد. لا شك أن هذا يختلف فيما يتعلق بعظم الأجر في هذه الأحوال، لأن هذه المشاق جاءت بدون قصد، بدون قصد المشقة، وإنما جاءت هكذا لحال أو زمان أو مكان، نعم، يعني وقعت اتفاقا، فإذا كان كذلك فإن الأجر يعظم بقدر المشقة. نعم.
وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في العمرة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
وفيه تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته واستحباب الرفق في كل شيء. نعم. وفيه ما سبق أن الأجر على قدر التعب والمشقة. وفي قصة عائشة رضي الله عنها أيضا من الفوائد أن المعتمر إذا كان داخل مكة، سواء كان من أهل مكة أو كان قد دخل مكة لم يقصد العمرة ثم بدله أن يعتمر، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، ولا يصح له أن يحرم من داخل حدود أميال الحرم، فلا بد أن يحرم من أدنى الحل، كأن يحرم من التنعيم أو الجعرانة أو يحرم من عرفة، كل هذه من الحل. الشاهد أنه يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعمر عائشة وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم وهو خارج حدود أميال الحرم. نعم.
باب متى يحل المعتمر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
قولها في الحديث حديث أسماء رضي الله عنها في باب متى يحل المعتمر، قالت أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله محمد لقد نزلنا معه هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا وقليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت، فلما مسحنا البيت يعني طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. وقولها مسحنا البيت وجاء في حديث عائشة مسحنا الركن، وهذا تعبير بالمجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن، فصار يطلق على الطواف قولها مسح البيت، ليس المقصود أنهم يمسحون جميع جدران البيت كما يفعل بعض الجهال، هذا غلط. وقد يأتي بعض الظاهرية يقول لا نمسح اللي يطوف لا بد يمسح، يتمسح بأستار الكعبة وجدران الكعبة كلها. وش الدليل؟ قال حديث أسماء فلما مسحنا البيت يعني مسحنا كله. لا ما يسوى هذا، المقصود بذلك أننا مسحنا البيت يعني طفنا بالبيت، وهذا من التعبير بالمجاز. قال عياض يحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا، وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف. قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي، لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين. لا يأتي أحد ويقول إن العمرة تحصل بمجرد الطواف وأن السعي ليس بواجب، لأنها أسماء هنا لم تذكر إلا إيش؟ إلا الطواف. نقول لا، الطواف يشمل كذلك السعي، لأن السعي يسمى طوافا، ولأن هذا الحديث إنما ذكرته في قصة إيش؟ في سياق حجة الوداع، وقد جاءت في الأحاديث الأخرى أنهم طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فيحمل هذا الحديث المجمل على الأحاديث المبينة التي ذكرت الطواف والسعي. ثم إن السعي يطلق عليه طواف، كما في قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إيش؟ أن يطوف بهما. وسدل به على أن الحلقة أو التقصير استباحة محظور لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف ولم يذكر الحلق، وإذا كان استباحة محظور فإنه لا يكون واجبا يقولون، هذا عند قول من يقول بهذا بأنه استباحة محظور وليس بركن أو واجب. ومن قال بأنه واجب من واجبات النسك وجعله نسكا من أنساك الحج والعمرة قال إنها سكتت عنه، إن أسماء سكتت عنه، ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة، وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث منها حديث جابر وغيره. واختلفوا في من جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال أكثر العلم إن عليه الفدية، عليه دم يذبح لأجل أنه لم يتم نسكه، لأنه قد ترك واجبا من واجبات النسك وهو إيش؟ الحق والتقصير. وقال عطاء لا شيء عليه، وقال الشافعي تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها، يعني يلزمه أن يقضيها. والأقرب الله أعلم قول الجمهور أنه فيما يتعلق بالعمرة إذا وقع الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير أن العمرة لا تفسد، أن العمرة صحيحة، لكنه يجبر بدم يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
نعم.
باب الدخول بالعشي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
قوله باب الدخول بالعشي. العشية قال الجوهري من صلاة المغرب إلى العتمة، يعني العشاء، وقيل هي من حين الزوال، والمراد هنا المراد به هنا المعنى الأول، وهو من صلاة المغرب إلى العتمة. وكأن البخاري رحمه الله عقب الترجمة الأولى بهذه، طبعا هنا اختصر المختصر لم يذكر الترجمة التي قبل هذا الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله الدخول في أول النهار، لكن المختصر لم يذكره، إنما ذكر باب الدخول بالعشي. فالبخاري رحمه الله عقب الترجمة الأولى بهذه الترجمة، يعني عقب بعد الباب السابق بهذه الترجمة ليبين أن الدخول في الغداء، وقد ساق البخاري رحمه الله وبوب بابا، عقد بابا باب الدخول بالغداء، ثم ذكر باب الدخول بالعشي، فساق هذا الباب البخاري وبوب هذا الباب الدخول بالعشي بعد الباب الأول ليبين أن الدخول في الغداء لا يتعين وليس بواجب، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا، هذا هو المنهي عنه، كما يأتي في الباب الذي بعده وحديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق أهله ليلا، هذا هو المنهي عنه. أما إذا دخل نهارا أو عشية فلا بأس بذلك، وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال: لتمتشط الشعثة. وحديث جابر الطويل قال في آخره: أمهل حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم.
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق أهله ليلا.
نعم.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وزاد في رواية من حبها.
الله المستعان. يقول ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، لا سيما أن المدينة وهي من البقاع المباركة والفاضلة التي يفضل سكناها، وقد ورد في شأنها ما ورد، ويأتي بإذن الله في آخر كتاب الحج أبواب فضل المدينة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لساكنيها بالبركة في سكناها وفي مدها وفي صاعها وفي طعامها، وهي مباركة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، فكان يحبها عليه الصلاة والسلام، وهي انطلاق دعوته عليه الصلاة والسلام وقيام دولته في هذه المدينة المباركة. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
وفيه كراهية التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع بعد قضاء الحاجة من السفر. وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه: السفر قطعة من العذاب، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه. قال: لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه، فذكر الحديث. والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها، يعني يشتغل فيه عن صلاته وصيامه، يعني أنه يمنعه ذلك، يعني أن السفر يمنعه من كمالها لا يمنعه عن أصلها. وقد وقع عند الطبراني بلفظ: لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه. قوله يمنع أحدكم، المقصود بالمنع هنا في الحديث قوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، ما المقصود بذلك؟ أنه يعني ما يأكل ولا يشرب ولا ينام أبدا مطلقا؟ لا، المقصود بذلك أنه يمنع عنه كمالها، لا أنه يمنع أصلها. وجاء في لفظ الطبراني: لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه. وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي: وإنه ليس له دواء إلا سرعة السير. ولهذا جاء في عدة أخبار أنه كان إذا رأى المدينة وأقبل على المدينة أسرع عليه الصلاة والسلام، وجاء في عدة أخبار أن المسافر إذا قرب من بلده أسرع في سيره. نعم.
كتاب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا.
جاء في كتاب الصحابة لابن السكن أن أم سلمة رضي الله عنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل. قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس فقال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق ونحر هديه وجمع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا. فيعلم من هذا القدر الذي حذفه البخاري من سياق هذا الحديث واقتصر على ما أورده، والسبب أن الزائد ليس على شرطه كعادته، فهذا الشيء الزائد في هذا السياق ليس على شرطه، فلأجل هذا حذفه ولم يروه ولم يخرجه في صحيحه رحمه الله. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، قال الترمذي: وتابع معمرا على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. انتهى. فاقتصر البخاري على ما هو من شرطه، مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة، يعني أن الذي حذفه صحيح، أن الذي حذفه صحيح. طبعا فيه فائدة الذي حذفه، قال: من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل، يشمل بذلك ما لو حبس يعني حصر عن البيت لمرض، أو حصر لحبس، أو حصر لعدو، فلا يتعين الحصر أن يكون لعدو كما ذهب إليه جمع من العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، هل أحصر لمرض أو لسجن؟ ما الذي أحصره عن أداء العمرة في الحديبية؟ العدو، صحيح، هو الذي منعه. قريش هي التي منعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، منع. هل يكون الإحصار وأحكام الإحصار مقتصرة على فقط أن يحصر بعدو، أم أنه يشمل ذلك؟ في خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم إن الإحصار لا يكون إلا من عدو ولا يشمل ذلك غيره، وذهب آخرون إلى أنه يشمل غيره، وهو الأظهر والله أعلم للرواية التي ذكرتها قبل قليل. بل بهذه الزيادة التي ذكرتها احتج من قال: لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره، واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه، وهو ظاهر الحديث، لكن الجمهور قالوا إنه لا يجب. يعني هل يجب إذا أحصر عن الحج أو أحصر عن العمرة هل يجب عليه قضاؤها؟ خلاف، ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يقضي، وجمهور العلم على أنه لا يجب عليه أن يقضي، وهو الأظهر وهو الأقرب في هذه المسألة. وهذا ما رجحناه قبل قليل استدلالا بالأحاديث التي ذكرناها، حديث أنس وابن عمر في، وحديث عائشة أيضا في عدد عمرات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ذكروا أنها أربع عمر، وعدوا عمرة الحديبية عمرة، فلو كانت عمرة القضية هي بدل عن عمرة الحديبية لكانت عمرة واحدة، فلما كانت عمرتين دل على أن كل واحدة مستقلة وهي كاملة بذاتها، وأن عمرة القضية ليست بدلا عن عمرة الحديبية. وأما تسميتها عمرة القضية فليس لأجل أنها قضاء لعمرة الحديبية، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها قريشا كما ذكرنا ذلك قبل قليل. وفيه أن الإحصار لكل من منع عن البيت سواء كان حاجا أو معتمرا، وأنه يجوز الإحلال لكل من حصل عن البيت يعني منع منه، فكيف يفعل؟ يذبح هديا في المكان الذي حصر فيه، ومن ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. نعم، اقرأ.
باب الإحصار في الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
قوله باب الإحصار في الحج، أشار البخاري رحمه الله إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في ماذا؟ في حجه وعمرته، في عمرته. فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق، وهذا من أقوى الأقيسة، يعني أنه كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم الإحصار في العمرة فكذلك يكون حكم الإحصار فيما لو وقع في الحج. وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر، ولفظه أنه كان ينكر الاشتراط ويقول، يعني ابن عمر كان ينكر الاشتراط. ما معنى الاشتراط؟ إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني عند الدخول في النسك عند الإحرام. ابن عمر كان ينكر ذلك، ينكره ولا يرى أنه مشروع. ولفظه أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم، وهكذا أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق وأحمد. وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس. قال البيهقي لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. يقول البيهقي لو أن ابن عمر بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية، فسأل عن حالها فقالت إني شاكية وقالت إني ثقيلة وقالت إني مريضة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، ففعلت ما أرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فالشاهد أن ابن عمر لم يبلغ حديث ضباعة في الاشتراط، فلأجل ذلك أنكر على من قال بالاشتراط وقال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء إلى آخر. يعني أنه إذا وقع له إحصار وحبس فيتحلل كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم ولا داعي للاشتراط. لكن صح حديث ضباعة جاء في صحيح مسلم وفي غيره، بل لها شواهد من حديث ابن عباس أنها رضي الله عنها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة أي في الضعف وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، أخرجه مسلم وأصحاب السنن والبيهقي من طرق عن ابن عباس. قال الترمذي في الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر، وأيضا قال ابن حجر عن ضباعة نفسها وعن سعدة بنت عوف، وأسانيدها كلها قوية كلها تدل على مشروعية الاشتراط في مثل حال ضباعة. وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيره من الصحابة، بل لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، وإن كان قد وافقه الجماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية، لكن الصواب ما ذهب إليه جماهير الصحابة وجماهير الفقهاء رحمهم الله من بعدهم أن الاشتراط مشروع. وهل يشرع الاشتراط لكل محرم أم أنه يكون في حالة دون حالة؟ ذهب بعضهم إلى أنه يشرع مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه يشرع لمن كان حاله كحال ضباعة ممن غلب على ظنه أو خشي ألا يتم نسكه، إما لمرض أو ثقل أو أن يصد عن البيت ونحو ذلك، فإذا غلب على ظنه شيء من ذلك فإنه يشرع. وهذا ما نصره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله بأن حمل مشروعية الاشتراط على من كان في مثل حال ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. نعم اقرأ.
باب النحر قبل الحلق في الحصر. عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.
يعني هل إذا قلنا إن المحصر يحل من إحرامه فعليه أن يذبح ويحلق، هل يقدم الحلق قبل الذبح أو يذبح ثم يحلق؟ قال هنا النحر قبل الحلق في الحصر، يعني أنه لابد أن يقدم النحر ثم يحلق. وقد ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث عن المسور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، ورواه البخاري في الشروط ولفظه فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الكتاب يعني ويش؟ الصلح الذي وقع بينه وبين قريش في الحديبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. هذا الحديث جاء إيش؟ من لفظه وليس من فعله، هذه الرواية وهي عند البخاري في الشروط. قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فذكر بقية الحديث. وفي قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلق، لأنه لما أمرهم بذلك لم يقم أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت كبيرة عليهم أنهم كانوا متشوفين ومتشوقين لأداء هذه العمرة فصدوا عنها، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش هذا الصلح وكان من شأن عمر رضي الله عنه معه ما حصل مع تصديق أبي بكر رضي الله عنه لرسوله عليه الصلاة والسلام أنه فتح وإلى آخر القصة التي حصلت. فجاءت أم سلمة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهموما فسألته عن ذلك فقال إني أمرت الصحابة بأمر فلم يمتثلوا، يعني أمرهم أن يذبحوا وأن يحلقوا فيحلوا من إحرامهم فلم يمتثلوا أمره. فقالت على أم سلمة رضي الله عنها أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، فخرج فنحر بدنه ودعا حلقه فحلقه، فطوعه الصحابة بعد ذلك فقاموا إلى بدنهم فنحروها ثم طوعوه وتابعوه عليه الصلاة والسلام فحلقوا بعد ذلك. وأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، أن هذا يتعلق بحال من أحصر، أما في حال الهدي الذي يجب على المتمتع والقارن فلا يشترط الترتيب، لأنه ورد في الحديث في الصحيحين أنه قال بعضهم طفت قبل أن أنحر قال فعل ولا حرج إلى آخر ذلك، فالشاهد أن هذا خاص بالمحصر فقط. نعم. ولم يتعرض البخاري لما يجب على من حلق قبل أن ينحر، لو أنه حلق ثم نحر ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه دم أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه دم، وقد روى ابن أبي شيبة عن علقمة قال عليه دم، قال إبراهيم وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله أنه يلزمه دم، لأن الواجب أن ينحر الهدي أولا ثم بعد ذلك إيش يحلق. نعم.
باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية ورأسيتها فتو قملا، فقال يؤذيك هوى أمك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر.
هذه فدية الأذى، وهي المذكورة في الآية في سورة البقرة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي المذكورة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا المتفق عليه، وقد وقعت له القصة هنا في الحديبية. حمل النبي عليه السلام ورأسه يتهافت قملا، قال هنا وقف علي رسول صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الألفاظ أنه دعا إليه، دعاه فجاءه فوضع يده على رأسه فتناثر القمل على وجهه، فقال ما كنت أظن أن الأذى يبلغ بك ما أرى، أو ما كنت أظن أن الوجع وصل بك ما أرى، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الكفارة، فنزل تصديقها بعد ذلك في كتاب الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكيف الجمع؟ يعني ورد أنه هنا وقف عليه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه، وفي لفظ أنه دعاه، فيحمل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام مر به فرآه متوجعا، ثم بعد ذلك لما ذهب إلى مكان عليه الصلاة والسلام أرسل إليه فجاءه، فيحمل على هذا الجمع بين هذين الروايتين. وقوله قال أو أطعم، قال هنا يؤذيك هوى أمك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال هي نزلت هذه الآية إلى آخره. وقال صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو نسك بما تيسر. صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6. ظاهر هذه الكفارة أنها على التخير، أي أنه يخير بين واحد، يخير بين هذه 3 أشياء فيفعل واحدا منها. وجاء في رواية عبد الكريم صريحة في التخير حيث قال أي ذلك فعلت أجزاء، وجاء في رواية أبي داود إن شئت وإن شئت، لكن جاء في رواية عبد الله بن معقل عند البخاري أن التخير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك، ولفظه قال أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم أو أطعم. أول شيء قال له عليه الصلاة والسلام قال أتجد شاة، يعني أن المتعين عليك أول شيء الشاة، ثم قال لما أجابه قال لا فقال له فصم أو أطعم، فيكون المتعين الشاة، فإن لم يجدها فإنه يخير بين الإطعام والصيام. وجاء عند أبي داود في رواية أخرى أمعك دم؟ قال لا. قال فإن شئت فصم، ونحو أيضا للطبراني من طريق عطاء عن كعب ووافقهم أبو الزبير عن مجاهر عند الطبراني. وزاد بعد قوله ما أجد هديا قال فأطعم، قال ما أجد قال صم، ولم يقل بأن الفدية ذبح شاة فإن لم يجد فصيام أو الإطعام. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلم، هل فدية الأذى المذكورة في هذا الحديث وفي الآية على التخير أم أنها على الترتيب ثم تخير؟ جماهير العلماء على أنها على التخير مطلقا بين هذه الثلاثة المذكورة في الآية والمذكورة في الحديث كعب بن عجرة، ولم يقل أنها على التعيين أولا الترتيب أولا في ذبح الشاة ثم بعد ذلك التخير بين الإطعام والصيام إلا عن ابن جبير وعلقمة، والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. طيب كيف يجمع هذه الرواية في صحيح البخاري أنه قال أتجد شاة؟ قال لا، قال ثم بعد ذلك أرشده إلى الإطعام والصيام، كيف يجمع بينه وبين حديث كعب بن عجرة في هذا السياق الذي أورده المختصر هنا وفي الآية أيضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كيف يجمع بينها؟ يقال أولا ما قاله ابن عبد البر أن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه، يعني أنه يستحب الترتيب وليس على سبيل الوجوب، هذا من أوجه الجمع. ثانيا قال النووي ليس المراد أن الصيام والإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي، ليس المعنى أن الصيام والإطعام لا يجزئ إلا لمن كان فاقدا للهدي، بل المراد أنه استخبره هل معه هدي أو لا، فإن كان واجدا للهدي أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. واضح كلام النووي؟ يقول النووي ليس معناه لما سأله أمعك شاة، ليس معناه أنه يتعين عليه الشاة، وإنما سأله هل معه شاة، فإن كانت الشاة معه أخبره أنه مخير بين الشاة والإطعام والصيام، وأنه إذا لم يكن معه شاة فإنه مخير بين اثنين وهو الإطعام والصيام. هذا جمع ثاني أو وجه ثاني للجمع. الوجه الثالث أن يقال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، لم يكن عنده وحي فاجتهد عليه الصلاة والسلام بأن عليه ذبح شاة، فلما أعلمه كعب بن عجرة أنه لا يجد شاة نعم نزلت الآية بالتخير بين الذبح والإطعام والصيام، فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه، فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال أتجد شاة؟ قلت لا، فنزلت هذه الآية، انتبه نزلت بعد قوله أتجد شاة، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم. وفي رواية عطاء الخرساني قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، قال وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به، علم سابقا أنه ليس عنده ما يذبح به، ما أنسك به يعني ما أذبح به. وأقوى هذه أوجه الجمع الثاني والثالث، هذه أقوى أوجه الجمع بين هذه الروايات. طيب ما مقدار ما يخرج، ما مقدار الإطعام، ما هو مقدار الطعام الذي يخرج هنا؟ قال أو تصدق بفرق بين ستة، جاء في رواية عند أحمد وغيره والفرق ثلاثة آصع، ولمسلم أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، يعني لكل مسكين كم؟ نصف صاع، صحيح. بل جاءت رواية عند البخاري أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، كررها مرتين، فهذا ما يتعلق بمقدار الطعام. طيب جاء في تعيين الطعام، جاء في بعض الروايات أنه من تمر، وجاء في لفظ أنه من حنطة، وجاء في رواية أنه من زبيب، وجاءت رواية طعام، كيف يجمع بينها؟ الصواب أن المحفوظ هو ما جاء مطلقا في رواية شعبة نصف صاع من طعام، وأما الاختلاف بذكر أنواع الطعام فهي روايات مرجوحة وهي من تصرف بعض الرواة. وهذه الفدية المذكورة في الآية ومذكورة في حديث كعب بن عجرة قاس الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بالفدية في غيرها وهم أكثر أهل العلم، يقولون بأن الفدية تكون في كل ما ألحق بفدية الأذى كلبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظفار والطيب، هذه كلها تكون فديتها إذا فعلها المحرم عالما عامدا ذاكرا بهذه القيود الثلاثة فإن فيه الفدية، لأن الفدية لا تجب إلا بهذه القيود، أن يكون عالما عالما بالحكم عامدا متعمدا ذاكرا ليس ناسيا بهذه الشروط الثلاثة، إذا اختل أحدها فإنه لا فدية حينئذ. فالشاهد أنهم ألحقوا هذه بقية المحظورات إذا فعلها بهذه الفدية، وذهب أهل الظاهر ومن وافقهم بأن الفدية إنما تكون على ما ورد فيه النص الشرعي، فتقتصر على حلق الرأس فقط ولا تتعداها إلى لبس المخيط للرجال وتغطية الرأس كذلك للرجال والتطيب للجميع للنساء والرجال وتقليم الأظفار للجميع للنساء والرجال، لا تلحق بذلك.
نعم. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة.
نعم.
كتاب جزاء الصيد. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم أنا، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: تركته بتعه وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. وفي رواية عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فذكر الحديث.
وفيه تحريم الصيد على المحرم، وأن من محظورات الإحرام الصيد، وهو صيد البر، لعموم قوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد البري الذي يحرم على المحرم أن يصطاده هو صيد البري، الحيوان البري المتوحش الأصلي، فهذا هو الذي يحظر عليه أن يصطاده. أما إذا كان أهليا فلا بأس بقتله، مثل الدجاج، هل يشرع للمحرم أن يقتل دجاجة أو لا يجوز له ذلك، يحظر عليه؟ أو شاتا أو بعيرا أو بقرة، نقول هذه أهلية وليست برية. فالشاهد هذا هو الذي يحظر على المحرم. طيب إذا صاده أو صيد لأجله فإنه لا يجوز له أيضا أن يأكله، إذا صيد لأجله لا يجوز له أن يأكله، فالصيد يحرم على المحرم أن يصطاده بنفسه، وحتى إذا صيد لأجله فلا يجوز له أن يأكل منه إذا كان قد أشار عليه أو دل عليه أو أمر هذا الصائد أن يصطاده له. أما إذا لم يشر إليه وإنما جاءه هذا الصيد من غير مشورة وإعانة على هذا الصيد فيجوز الأكل منه، لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا. يعني هناك نقول هنا في هذا تفصيل: أولا، الحالة الأولى أن يصطاده بنفسه، فهذا لا شك أنه محرم بالإجماع. الثانية، أن يعين على صيده أو يشير إليه أو تكون له مشاركة في صيده، فحينئذ أيضا يحرم عليه. الحالة الثالثة، أن يصاد لأجله، ما صيد إلا لأجل هذا المحرم، فحينئذ أيضا يحرم عليه، لما سيأتي في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه صاده لأجله. طيب الحالة الرابعة أن يصطاد الحلال صيدا بريا لنفسه، لنفس هذا الحلال، ثم يطعم منه المحرم وهو لم يصطد لأجله ولم يعن عليه، فيجوز له أن يأكل منه. فهذه أربع أحوال واضحة؟ نعم. وأشار البخاري إلى تحريم ذلك ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. اتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد كما ذكرت، إلى الصيد ليصطاد، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم، لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يكن الصياد بدونها. واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد. طبعا إذا كان هو الذي فعل الصيد وصاد المحرم بنفسه هذا ما في شك أن عليه الفدية المذكورة في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيخير بين أن يذبح المثل يقدره اثنان من أهل الخبرة يقدرون هذا المثل، الظبي مثلا ورد فيها أنه شاه فيذبح شاه، أو مقدارها يطعم طعام مد بمقدار هذا المثل، أو أن يصوم عن كل مسكين يوما، عن كل مد يعني يوما، فيخير بين هذه الثلاثة الأشياء. وقال الحنفية والحنابلة أنه يضمن المحرم ذلك، يعني أنه إذا دل مجرد الدلالة فقط ولو لم يصطد هذا الصيد فإنه يكون حينئذ ضامنا فتلزمه الفدية. وذهب مالك والشافعي أنه لا ضمان عليه، كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم قال ولا حجة في حديث الباب، لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا، ولم يتعرض لذكر الجزاء. الحديث حديث أبي قتادة فيه ذكر هل يجوز لهم أن يأكلوه ولا ما يأكلونه، إذا لم يصطد لأجلهم فيجوز لهم أن يأكلوه، لم يتعرض إلى مسألة الجزاء هل يلزمهم جزاء أو لا يلزمهم جزاء. وقالوا أيضا احتج ابن قدامة رحمه الله بأنه قول علي وابن عباس وليس لهم مخالف من الصحابة، وأجيب بأنه اختلف على ابن عباس وفي ثبوت عن علي النظر، ولأن القائل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطئها فإنه لا يأثم بالدلالة ولا تلزمه كفارة، ولا يفطر بذلك لو أن إنسانا دل شخصا على امرأة فوقع عليها ذاك المدلول لا نقول إن الدال تلزمه الكفارة، فكذلك هنا إذا أشار عليه فإنه لا تلزمه الكفارة، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. وعنه في رواية أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
هذا فيه أنه يحل المحرم أكل ما صاده غيره، اللي يصيده غيره يجوز له أنه يأكل منه ما دام أنه لم يصطد لأجله كما ذكرت. نعم.
باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
ففيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأكل هذا الحمار الوحشي لأجل أنه صيد لأجله، فهذا هو الجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة بل ورد أنه عليه الصلاة والسلام أكل مما كان معه وكان محرما، وأما في هذا الحديث فرده ولم يأكل لأنه صيد لأجله، وبين له ذلك قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام راعى قلوب أصحابه، والأظهر والله أعلم أنه تركه عليه الصلاة والسلام وجوبا لأجل أنه إنما صيد لأجله. وجاء في روايات أن الحمار الوحشي كان حيا، وجاء أنه أهدى له لحم حمار، فكيف يجمع بذلك؟ قيل إنه أهداه صيدا حيا وأيضا أهداه لحما مطبوخا، وقيل إنه أهداه أولا حمارا فرده عليه عليه الصلاة والسلام الحمار الوحشي، ثم بعد ذلك ذهب وذبحه ثم جاءه بعد ذلك باللحم فأهداه إياه. وجاءت عدة أخبار غير هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل من لحم الصيد، وجاء في أخبار أنه رد أكل لحم الصيد، ويجمع بينها كما هو مذهب الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ورد فيها أنه ردها أو أنه أكلها أنه إنما ردها لأنها صيدت لأجله، لأجل أنه عليه الصلاة والسلام صيدت لأجله، ولم يصدها الصائد هذا لنفسه أو لجماعته ثم أهدى النبي عليه الصلاة والسلام منها. إذا كان كذلك فلا بأس، أما إذا صيدت لأجل هذا المحرم فإنه لا يجوز له حينئذ أن يطعمها، وهذا جمع جمهور أهل العلم في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.